الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين سيد الكونين والثقلين، صلوات ربي وتسليماته عليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، النبي المنزه عن الشك والشبهة، النبي الرؤوف الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ثم أما بعد، هذا هو الفصل الأول من القسم من الباب الأول والقسم الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وعنوانه في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته، أي إيراثه العلم الضروري صلى الله عليه وسلم بالنبوة الخاتمة التي وهبت له صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القاضي مستدلا على العلم بيقينية نبوته صلى الله عليه وسلم لديه، يقول: وكذلك قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي في علمهم بأنك رسول الله، وإن لم يقروا بذلك وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية. وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين، بدليل قوله أول الآية: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره. وقيل هو تقرير كقوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل سبحانه وتعالى. وقيل معناه: ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينك. وقيل: إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك فسلهم، وفضلناك به فسلهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد: إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلناه. فإن قيل: فما معنى قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف؟ قلنا: المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها: معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها. وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل إن الضمير في ظنوا عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء. وبهذا المعنى قرأ مجاهد: كذبوا بالفتح وليس بالتشديد، وليس كذبوا. فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء؟ وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبتدأ الوحي من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشى ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. أقول إن هذا مغمز وملمز يدخل منه أهل الامتراء وأهل الإلحاد، حيث يريدون أمثال هذه النصوص من القرآن ومن السنة ويعتبرونها مغمزا وشبهة من الشبهات. وها هو الإمام القاضي عياض رحمه الله قد تنبه إلى مثل هذه النصوص فأوردها كلها في هذا الفصل المبارك، مما يدلنا على أن علماءنا قد رصدوا هذه النصوص قديما منذ قرابة 700 عام من التقويم القمري الهجري، وهذا يدلنا على نباهة العلماء وذكائهم ورصدهم لهذه الشبهات وفهمهم لهذه النصوص فهما سليما سديدا، وصنفوا فيه وألفوا فيها حتى أبلغوها الأمة خير بلاغ وعلى أسد فهم ورأي وتفسير. يقول القاضي: وهذا على ما ورد في الصحيح أنه قال بعد لقائه الملك، أي قال: لقد خشيت على نفسي بعدما التقى الملك. أو يكون ذلك قبل لقياه وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر وبدأته المنامات والتباشير والبشريات. وكما روي في بعض طرق هذا الحديث: إن ذلك كان أولا في المنام ثم أري من في اليقظة مثل ذلك. أي يقول إن هذه الخشية كانت عند إرهاصات النبوة، لم يأتي ملك الوحي بعد. يقول: تأنيسا له عليه السلام، أي كانت هذه الإرهاصات تأنيسا له عليه السلام لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا تحتمله لأول حالة بنية البشرية، أي لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وقالت: إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء الحديث. وعن ابن عباس: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر جواره بغار حراء، وهو غار الوحي. قال: فجاءني وأنا نائم فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ وذكر نحو حديث عائشة في غطه له وإقرائه إياه: اقرأ باسم ربك السورة 3. قال: فانصرف عني وهببت من نومي، أي استيقظت كأنما صورت في قلبي، ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون. ثم قلت: لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالق هذا الجبل فلأطرحن نفسي فلأقتلنها. فبين أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل وذكر الحديث. فقد بين لك في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام، قبل لقاء جبريل عليهما السلام. وقبل إعلام الله له بالنبوة وإظهاره اصطفاءه له بالرسالة. ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني خلوت وحدي، سمعت نداء، وقد خشيت والله أن يكون هذا الأمر. ومن رواية حماد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا، وأخشى أن يكون بي جنون. وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث إن الأبعد شاعر أو مجنون، وألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رأى، وأنه كان كله في ابتداء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله أنه رسوله، فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها. وأما بعد إعلام الله تعالى ولقائه فلا يصح فيه ريب، فلا يصح فيه ريب، ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه. وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه، أي الوحي. فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه، فقالت له خديجة: أوجه إليك من يرقيك؟ قال: أما الآن فلا. وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها الحديث، وقد رواه البيهقي في دلائل النبوة، إنما ذلك في حق خديجة لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها لأنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليختبر هو حاله بذلك. بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة في أن ورقة أمر خديجة أن تخبر الأمر بذلك. وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال: نعم. فلما جاءه جبريل أخبرها، فقالت له: اجلس إلى شقي، وذكر الحديث إلى آخره وفيه. فقالت: ما هذا بشيطان؟ هذا الملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر. وآمنت به. هذا يدل على أنها متثبتة بما فعلته لنفسها، ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول معمر في هذه الفترة في فترة الوحي وقول معمر في فترة الوحي فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كاد يتردى من شواهق الجبال، لا يقدح في هذا الأصل لقول معمر عنه فيما بلغنا، ولم يسنده ولا ذكر روايته ولا ذكر رواته ولا من حدث به، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرناه، أو أنه فعل ذلك لما أحرجه من تكذيب من بلغه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر، فأتاه جبريل فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه، فخشي أن تكون عقوبة من ربه، ففعل ذلك بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به. ونحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب وقول الله تعالى في يونس فظن أن لن نقدر عليه معناه أن لن نضيق عليه. قال مكي طمع في رحمة الله وأن لا يضيق عليه مسلكه في خروج. وقيل حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة. وقيل نقدر عليه ما أصابه، وقد قرئ نقدر عليه بالتشديد. وقيل نؤاخذه بغضبه وذهابه. وقال أبو زيد معناه أفظن أن لن نقدر عليه على الاستفهام، ولا يليق أن يظن بنبي أنه يجهل صفة من صفات ربه. وكذلك قوله إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل. إذ مغاضبة الله معاداة له، إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا يليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ فجمع هنا، أقول جمع هنا الإمام القاضي هذه النصوص التي تدل على بعض المعاني التي قد لا يليق وجهه منها من أوجهها ببعض الأنبياء، فأوردها كذلك حتى يردها ويدفعها هذا تنزيها وتعظيما وتقديرا لأنبياء الله ورسله الكرام. إلى هذا الحد ينتهي لقاؤنا، والسلام عليكم ورحمة الله.